بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأخ أبو عثمان من الجابون يقول: إذا حصل للإمام شيء مثلا في الصلاة أثناء قراءة الفاتحة واستخلف آخر، فمن أين يبدأ؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أنه يبدأ من أول الفاتح، يعني يعيد الفاتح، لأن الفاتحة بطلت، الفاتحة في مثل هذه الصورة بطلت ولا تتجزأ، ولذلك إذا استخلفه قال الحمد لله رب العالمين وأكمل. بارك الله فيك يا أبا عثمان. عبد الله من كينيا يقول: هل يمكن أن أستمع وأنا في الحمام عن طريق سماعة الهاتف إلى شيء؟ أخي الفاضل يظهر لي بأنه لا بأس، يظهر بأنه لا بأس، لأن الممنوع الكلام، الممنوع الكلام. أما الاستماع فالذي يظهر أنه لا بأس، كمن يستمع إلى يعني شيء خارج المرحاض أو خارج الحمام يستمع إليه، ما أحد يمنع ذلك ولا يكرهه ولا يجي مثلا ولا يمنعه. فيظهر بأنك إذا كنت وضعت سماعات في أذنك تستمع إلى يعني شيء مفيد، ترى بأنك تقضي وقت مثلا وهذا الوقت يعني كذا، يظهر لي بأنه ما في بأس. أم أسيد من العراق تقول: أنا أصلي بصوت مرتفع في البيت، تقول: حتى أسمع نفسي لأني ذهني يشرد، ولما أرفع صوتي يقول يزيد انتباهي وكذا، ما الحكم؟ جائز أخت الفاضل أم أسيد، يجوز لك أن ترفعي صوتك ما دمت في محيط أسرتك وبيتك وغرفتك مثلا، ما في بأس لو رفعت صوتك. أما إذا كنت بحضور أجانب، كأن تكوني في المسجد أو عندكم في البيت وناس أجانب، لا ما ترفعين صوتك، تقولي: والله أنا في بيتي فقط بين زوجي وأولادي وبناتي، أو لوحدي مثلا، أو في غرفتي مثلا، أحب أني أرفع صوتي حتى أنتبه أكثر، ما في بأس والحمد لله. عبد العزيز من ماليزيا يقول: أنا ناوي أشتغل في تجارة الذهب والنفط وكذا عن طريق الإنترنت، يقول: ما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ عبد العزيز بارك الله فيك، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، ولذلك قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك الأصل الجواز. لكن تحتاج يا عبد العزيز أنك تتعلم أحكام بيع الذهب، لأن الذهب يختلف عن النفط، النفط يجوز أن تبيع، أن تشتري بالحاضر وبالدين، تبيع بالحاضر وبالدين، الذهب لا، الذهب لا بد أن يكون يدا بيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر، ثم قال: يدا بيد هاء بهاء. لا بد إذا كان ذهب بذهب لا بد من شرطين: الأول التماثل، والثاني التقابض في المجلس. إذا كان بفلوس يعني تشتري بفلوس، شرط واحد وهو التقابض، والتقابض على نوعين: تقابض حقيقي يدا بيد، أو تقابض حكمي بحيث أن يدخل في حسابك مباشرة أو يعطى لوكيلك مباشرة. بارك الله فيك. محمد مطلق من السعودية يقول: أنا نذرت أصوم شهرين متتابعين ولم أوفي بنذري إلى الآن، ما الحكم؟ النذر متعلق بذمتك، ذمتك الآن مشغولة بهذا النذر يا محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنت أوجبت على نفسك عبادة لم تجب عليك بأصل الشرع، أنت اللي فرضتها على نفسك، أنت اللي ألزمت نفسك بها، أنت اللي قلت: يا رب لله علي أصوم شهرين متتابعين. يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين، لا يجوز لك أن تفطر بينهما يوما إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض مثلا، والشرط السفر غير تحايل، ما تتحايل على السفر، أصلا ما عندك سفر لكنك تتحايل حتى تفطر، لا، وإنما جاءك سفر مفاجئ، جاءك ظرف احتجت فيه إلى السفر. ولذلك أخي الفاضل هذا أمر واجب عليك، الله ما أوجب عليك، أنت اللي أوجبت على نفسك. ولذلك قال جل وعلا: في شأن صفات المؤمن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فسارع وعجل بارك الله فيك في أداء هذا النذر. أبو فراس من أمريكا يقول هل يجوز للأم مصافحة للأم مصافحة مصافحة طليق ابنتها أو العفو؟ وهو يقول هل يجوز للرجل أن يصافح أم طليقته؟ نعم، هذا سؤال أبو فراس. أخوي أبو فراس، نعم، هذه مثل أمه الآن، بمجرد أن هذه زوج تطلقها، أم زوجته مثل أمه بالتمام، ولذلك يحرم ينكحها، يحرم يخطبها، يحرم يتزوجها، حرام عليه. ولذلك أخي الفاضل لو صافحها قبل رأسها مثلا ما في بأس، هذه مثل والدته بارك الله فيك. ولذلك كون الرجل طلق امرأته خلاص الأم أصبحت محرمة مثلا مباحة؟ لا، تبقى محرمة. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فما دام أن 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 ما دام أن الرجل تزوج هذه المرأة، تزوجها ودخل عليها وطلقها، بعدين أمها أم له بالضبط بارك الله فيك. أحمد من موريتانيا، أحمد من موريتانيا يقول هل يلزم وجود شهود للرضاعة وكم رضعة لثبوت الرضاعة؟ أحمد بارك الله فيك، الرضاع المحرم ما اشتمل على شرطين. الأول 5 رضعات مشبعات، يعني وجبة، مثل ما يقول وجبة يشبع الطفل بحيث يترك الثدي استغناء عنه، لا التفات أو عطاس أو شيء، لا استغنى عن الرضعة هذه، هذا واحد. ثانيا أن يكون في الحولين في السنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا هو الرضاع المحرم. فإذا اشتمل على هذين الشرطين 5 رضعات، فالراجح من أقوال أهل العلم لحديث عائشة، وفي الحولين السنتين للنصوص الشرعية في القرآن والسنة، فيكون رضاع محرم. قضية الشهادة هذا إذا احتاجوا إليها، فإذا كان الناس يقولون نعم فلان رضع من هذه المرأة 5 رضعاته في الحولين، خلاص ما يحتاج إلى نقول لا بد أن تأتوا بشهود، لأن المرأة قالت وهو مثلا قال. لكن لو حصل يعني كلام، حصل كلام، مثل عقبة بن الحارث صحابي تزوج امرأة يقال لها بنت ابن إيهاب، فجاءتهم امرأة عجوز فقالت كيف تتزوج أنا أرضعتكم مع بعض؟ فطبعا الرجل قال كيف أرضعتينا، من الذي يقول؟ قالت أنا أقول. فذهب إلى النسلم فقال طلقها، قال يا رسول الله هذه امرأة كذا، قال أما وقد قيل. ولذلك العلماء يقول لو اختلف يكفي شهادة امرأة عدل، يعني امرأة مثلا ما عليها ما عندها مثلا شيء يخرب مروءتها أو عدالتها، وهي قالت نعم أنا أرضعت هذه وهذه، أرضعتهم مثلا أو أرضعت هذا، خلاص يصبح رضاع محرم. فيكفي شهادة امرأة ثقة واحدة، امرأة عدل واحدة تكفي الشهادة بارك الله فيك. الدعاء من ليبيا تقول بأن عمرها 41 سنة، تقول طلبني رجل من أهلي ليتزوج بي، تقول أنا غير متقبلة لهذا الرجل، ما حكم ذلك؟ أختي الدعاء بارك الله فيك، بالنسبة للزواج مبني على الوفاق والاتفاق، ولذلك لا تجبرين، فالمرأة لها الحق الكامل في قبول الرجل أو رده، ما تجبر المرأة. ولذلك أنت تقول والله هذا الرجل أهلي راضين فيه وكذا، لكن أنا غير مقتنعة فيه وغير راضي، لك الحق، أنت المتزوجة وليس هم، ولذلك هم يعرضون عليك ولا يلزمونك ولا يجبرونك. وأي امرأة أجبرها أهلها على الزواج بشخص هي لا ترغبه فلها الحق أن ترفض، ولها الحق أن ترفع دعوة إلى المحكمة تقف معها إذا أجبره على شخص لا تريده أصلا. كيف تجبر امرأة على شخص ما تريده؟ ما يمكن أبدا. ولذلك يعني بالنسبة لك يا أختي الفاضلة لك الحق، لكن إذا كان أهلك مثلا مقتنعين في هذا الرجل اسأليهم، قد يكون أخت الفاضل أحيانا يعني الشكل غير مقتنع فيه، لكن قد يكون هذا الشخص يحمل صفات طيبة ويعني ممكن تسعدين معه، لأن في وقت أحيانا المرأة تتمنى زوج صالح وتتمنى زوج محافظ، في وقت مثلا انتشر فيه الفسق والفجور والعبث وشرب الخمر عند بعض الشباب وشيء من هذا القبيل، فقد تلجأ المرأة إلى القبول بشخص يعني يمكن مش مقتنعة فيه 100%، فإذا كان أهلك يرون فيه يعني هذا الرجل ممكن إن شاء الله مع الوقت تستطيعين أن تتكيفين معه، فطيب ما دام أنه صاحب دين، صاحب دين، والأمر في نهاية المطاف يرجع إليك. سعيدة من فرنسا تقول: ذهبت أنا وزوجي إلى العمرة في رمضان، وعندما اعتمرنا عن أنفسنا ذهبنا إلى المدينة ثم رجعنا إلى مكة، فأنا اعتمرت عن أمي وزوجي اعتمر عن أبي، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أخت الفاضل. لماذا؟ لأنكم سافرتم، ولا يشترط الرجوع إلى البلد، يعني لا يشترط أنكم ترجعون في مسألة العمرة ترجعون إلى بلدكم، ما دمتم أنكم سافرتم إلى المدينة مثلا خلاص الآن، يعني لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة، ويشرع لها أن ينشأ لها سفر واحد، يعني سفر لكل سفر للعمرة مثلا. فالمقصود أخت الفاضلة ما فعلتي أنت وزوجك صحيح والحمد لله رب العالمين. الأخ أبو يمان من العراق يقول: أجد صعوبة في المسعى للجوربين كلتيهما جميعا، حينما استفدنا منك لما تكلمت يقول في البرنامج ذكرت كيفية المسح أنه يمسح جميع هكذا، يقول يشق علينا لأننا نلبس البنطلون والشيء، ممكن أمسح اليمين واليسار؟ ممكن أخي الفاضل، لأن المسألة خلافية، والأصل ذكرت أنا قاعدة بأن المسح دائما جميع، يعني مثل مسح الأذنين، لاحظ الآن أنت لما تمسح الأذنين ما تمسح اليمنى ثم اليسرى، لا تمسحهم جميعا، كذلك مسح الرأس تمسح جميع، فأي عندنا ضابط مهم في الفقه، أي مسح يمسح جميع، فالأصل أنك تمسح الجوربين مرة واحد. تقول يشق علي وفي صعوبة وقد أسقط إذا كنت واقف وكذا، أو قد يعني يضيق الأمر بالنسبة لكوني ألبس بنطلون، ما في بس امسح اليمنى ثم امسح اليسرى بارك الله فيك. أم حفصة من الجزائر تقول بأنها امرأة حامل وتعاني ارتفاع في ضغط الدم والسكر، تقول: أجد صعوبة في الصلاة خاصة في الركوع والسجود، تأتيني دوخة أو أخشى من السقوط. أختي أم حفصة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان القيام يشق عليك، عندك مشاكل صحية وأنت حامل، صلي قاعدة بارك الله فيك، على الكرسي أو على الأرض، والأرض أفضل، الأرض أفضل بارك الله فيك. هذا يعني الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا كيفية الصلاة قاعدا، فصل لنا كيفية الصلاة قاعدا. أم محمد من بريطانيا تقول بأنها أنجبت أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذكرت قصة طويلة، تقول: جاءها ولد ثم توفي، ثم يعني جاءتها أظن بنت شيء. المتقول: أنا أحب أولادي حب كبير، وكنت أضربهم على أيديهم هكذا، وكنت أصرخ عليهم أحيانا التربية، تقول: من محبتي لهم أريدهم كذا أريدهم كذا. تقول: توفوا، أجد غصة في قلبي وفي في نفسي، يقول دائما تألم، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وعوضك الله خير، عوضك الله خير، أنت ما أخطأتي، وين الخطأ فيه؟ يجوز ضرب الأولاد إذا كان من غير عنف ومن غير يعني قسوة، لكن ضرب على اليد، ضرب على المؤخرة، ضرب على غير الوجه مثلا جائز، الشريعة أمرتنا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليهم وأبناء 10، اللي قالها أرحم الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، أرحم الناس النبي صلى الله عليه وسلم هو قال الكلام هذا، فما في داعي الشيطان يدخل عليك يبدأ إيش يحاول أن يستدعي بعض الصور وبعض المواقف ويخليك يدخلك في دائرة الحزن والهم، هذا من الشيطان أبد، أنت ما فعلتي إلا الصح. هل كسرت عظم؟ تقولي لي لا. هل يعني فقد أحدهم عضو حاسة؟ تقولي لي لا. هل شققت جلد؟ تقولي لي لا. ضربتم على يدي؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك يبارك فيك، فاسأل الله عز وجل يعوضك خير، وإن شاء الله التربية اللي قمت فيها إن شاء الله تؤجرين عليها. أم أمير من العراق تقول بأنها متزوجة وأم زوجها تعاملها مثل الخادمة، تقول يعني أكلم زوجي يقول ما أستطيع أسوي شيء وشيء من هذا القبيل، تقول ما نصيحتك؟ أم أمير بارك الله فيك، نصيحة لك ونصيحة لكل أم لزوج أتى ببنت الحلال هذه اللي هو زوجته من أهلها وانتقلت من بيت إلى بيت. أما أنت يا أخت الفاضلة فاصبري، ما في أعظم من الصبر يا أم أمير، إحنا دائما نتحدث عن الصبر ونقرأ في القرآن الصبر وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، والناس يقول الحمد لله صابرين، ترى هذا مكان الصبر، الصبر يظهر في مثل هذه المواقف. الصبر حبس النفس ها وإطالة النفس وإعطاء فرصة للإنسان، هذا هو الصبر، هذا وقت الله يبارك فيك، فاصبري تؤجرين بإذن الله، والله عز وجل يبارك لك في حياتك وعمرك وأولادك ومالك وزوجك وبيتك بإذن الله. هذه المشاكل ما تدوم، تنتهي، لها أمد، لها أمد وللأمد انقطاع وانتهاء، ولذلك اصبري واحتسب الأجر، واحرصي بارك الله فيك على إرضاء زوجك، وزوجك لما يشوف منك هذا الصبر وهذه التضحيات اللي تقدمينها تكبرين في عينه ويتعلق فيك أكثر، واحتسب الأجر عند الله عز وجل. أمر الثاني بالنسبة لي يعني أمهات الأزواج، يجب أن يتقين الله عز وجل، هذه ما هي بخادمة، هذه أصلا ما يجب خدمتها لك أصلا، ما يجب، لكن هي لأنها متربية صح وطلعت من بيت محترم تحب أنها تقدم خدمة لوالدي زوجها فتقوم بالخدمة، ما هي بخادمة هذه، وليس لها لأحد الحق أن يأمر عليها وينهاها بمثل هذه الصورة كما يؤمر الخدم والعمال في البيت. لا، اتقين الله عز وجل، ما يجوز الكلام هذا. أم أمير ليست الوحيدة، عشرات بل مئات الأسئلة تأتينا يشكون أمهات الأزواج على، طبعا ليس كل أمهات الأزواج، في أمهات أزواج والله تيجان على الرؤوس ذهب، اللهم بارك، بركة في البيت، بركة في البيت، تشيع جو من الطمأنينة والراحة. وفي أمهات للأسف يعني تتصور إن هذه البنت اللي جابتها خطبتها هي راحت بنفسها وخطبتها من أمها ووافقوا عليها، بعد شهر العسل ها إن صح إنه شيء اسمه عسل، تبدأ تمارس عليها ممارسة غريبة جدا، أمر ونهي وسلطوية ومحاولة استفزاز وربما تلقيبها ببعض الألقاب، اتقوا الله، خافوا الله، ستسألين أنت يا أخت الفاضل، هذه مثل بنتك. بعض الأمهات تأمر زوجة الإبن بعمل ما تقوم فيه الخادمة، وبناتها حاطة وحدة، كل واحدة حاطة رجل على رجل، وشغالات في المناكير وشغالات في السشوار وشغالات في الموبايلات. طيب ليش بناتك ما تشغلينهم؟ لماذا يعني؟ ليش البنات هذول ما تشغلينهم؟ ليش الآن فقط زوجة الإبن؟ الشغلة انتقام؟ الشغلة هي انتقام يعني؟ أنت لما خطبتيها من أهلها كيف كان أسلوبك؟ نبغاها لابننا ونبغاها كذا، وبنتكم ما في أحد مثلها، وأجمل النساء وأطيب، صح ولا لا؟ لما جت عندك في البيت انقلبتي عليها وتنمرتي وأصبحت تمارسين معها مثل هذه الممارسات، من الذي سمح لك بهذا؟ ومن الذي أذن لك؟ وبأي شرع وبأي قانون وبأي دين وبأي عرف؟ اتقوا الله عز وجل. والله عندي عشرات الأسئلة من هذا، يشكين بعض النساء، احنا نقول اصبروا اصبروا اصبروا، لكن على أم الزوج أن تتقي الله. وأنا أقول ليست ظاهرة هذه، والحمد لله، نساء فقط عندهم فهم مغلوط للحياة وفهم مغلوط لهذه بنت الحلال، هذه اللي جابتها وخطبتها من أهلها ودخلتها بيت. المفترض أنك تحترمينها أكثر من وجودها عند أهلها، لأن أهلها سلموها أمانة لك، أمانة، قالوا هذه أمانة عندك، اتق الله فيها. فاتق الله أختي الفاضلة، اتق الله يا أخواتي، بارك الله فيكم، ما يجوز التعامل هذا. وفي الشريعة عندنا ما ليس لزوجة الإبن لا يجب عليها وجوبا أن تخدم أم زوجها وأبو زوجها، لكن الناس تعودوا عادات طيبة وتتناغم مع القيم ويحبون كذا ويظهرون محبة الزوج من خلال خدمة الأزواج، لكن لا يفسر تفسره الأم هذه تفسير مغلوط وتروح تقول لها أنت خادمة عندي وترمي عليها الكلام وتقسو عليها بمثل هذا الطريقة. اتقين الله، والله بيسألكم. وها شوفي يا أختي، ربما الله يعاقبك ببناتك يمارسون عليهم أمهات أزواج نفسه، هي عقوبة عليك، يمكن يسلط الله على بنتك أم زوجها أيضا إذا تزوجت، ما تدرين، لأن الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل حكم عدل ما يظلم أحد، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أمة الله من السعودية تقول دورتي حقيقة ملخبطات، تسبقها كدرة ثم ينزل الدم الصريح ويستمر 4 أيام ثم ينزل كدرة متصلة، بالحيض ويستمر يومين ثم ينزل. أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح عندك لخبطة في مسألة الدورة. عموما أخت الفاضل، إذا الكدرة والصفرة اتصلت بالعادة وشعرت بأوجاع الدورة، أوجاع الظهر وكذا وآلامها، خلص هذه من الدورة. تطهرين، شوفين النقاء الطهر بالقصة البيضاء أو يوم كامل ما تشوفين في شيء، هذا طهر، هذا طهر. يعني أرتب لك المسألة، أولا إذا الكدرة والصفرة اتصلت بالحيض وانت شاهدت أوجاع الدورة وشعرت فيها، هذه دورة، هذا حيض. إذا انقطع الدم يوم وليلة أو رأيت أنت القصة البيضاء طهر، هذا طهر، تصلين، تغتسلين وتصلين. إذا عاد الدم من جديد نسألك قطرات، تقولين نعم لا هذا ليس بشيء. طيب تقولين لا يأتي سيلان. طيب هذا الدم اللي يسيل نفس دم الدورة؟ تقولين نعم. إذن هذا حيض، خلص رجع لك الحيض لأن الله علق الأحكام على وجود الدم. تقولين لا مثل الرعاف، لا هذا استحاضة، هذه استحاضة بارك الله فيك، ما تلتفتين لها وتغتسلين وتصلين أو تتوضئين طبعا وتصلين بشكل طبيعي. أم حنين من عمان تقول بأن زوجها طلقها 3 طلقات عن طريق المحكمة. تقول عندنا 4 بنات يوميا يصيحون على أبيهم، يريدون أبوهم. تقول يعني هل نرجع؟ مرة طلقني بالواتساب وكذا. يا أم حنين بارك الله فيك، ما دام الطلاق حصل عند المحكمة لا كلام لأحد، ولذلك مرجعكم المحكمة. وشيء طبيعي أن اللي يطلق في ساعة حمق، ساعة غضب وهكذا يستهتر بالطلاق أنه يندم، والضحية الأولاد. شوف البنات المسكينات كيف يبكون على أبيه، الضحية البنات. أنت طلاقك خطير، ما ترجعين لحتى تنكحين زوجا غير نكاح شرعي، وليس نكاح تحايل، لا نكاح رغبة، يموت عنك أو يطلقك ممكن يراجعك زوجك، هذا فيما يظهر لنا. تقول والله يمكن في كذا، ارجع إلى المحكمة اللي صدرت الصك بارك الله فيك. أم خالد من بريطانيا طبعا تقول عندها مشاكل مع إخوانها، للأسف أساءوا إليها وأساءوا لبناتها، يعني في عرضها وفي يعني شيء من هذا القبيل. تقول لما أكون بعيدة عنهم أرتاح، ولما أختلط فيهم يعني كذا، يعني للأسف تقول يعني لما طلقت جلست في بيت صديقتي 1.5 سنة ما أحد سأل عني. تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أحيانا بعض الأرحام داء، بعض الأرحام داء، ودواء هذا الداء البعد، دواء هذا الداء البعد. فأنت مدام أن الوضع يعني وصل إلى العرض وإلى الشرف، وذكرتي حقيقة أشياء أنا ما حبيت أذكرها هنا لأنها مؤسفة جدا، ما أتصور أبدا أن أخ يقول عن أخته مثل الكلام هذا، ولذلك أنا أعتذر عن ذكر بعض الأشياء التي وردت في السؤال لأنها مخجلة، والله مخجلة. فيا أخت الفاضل، هذا النوع من الناس هذا لا يستحق أنك يعني تقتربين منهم، هذول ابتعدي عنهم، وحاول أن تؤدي الحق العام في الأعياد، في العزاء، في فرح، بقية خلك بعيدة لأن الوضع غير جيد، ورسالتك تنضح بالألم وتنضح بالوجع واضح. ولذلك يا أختي الفاضلة هذا دواء، يعني أنت تبتعدين دواء. أنت الآن لما ابتعدت ارتحتي، أدي الحق العام في الأعياد، في المناسبات، في كذا، العزاء عزي، ها؟ أما بقية فكوني بعيدة بارك الله فيك، لأن اقترابك قد يولد مشكلة أكبر حسب ما يعني درستنا موضوعك، ممكن يولد مشكلة أعظم وأكبر، ولذلك بعدك هو الحل الناجع لمثل هذه النوعية. أم عمار من عمان تقول هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاتها لأجل خدمة الزوج؟ أم عمار بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، كثر الله أمثالك. نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تؤخر صلاتها لأنها قائمة على خدمة زوجها وأشياء من الحقوق والواجبات، بشرط أن لا يخرج الوقت، لا يخرج الوقت. يعني أنت الآن وقت الظهر تجهزين الغداء وترتبين الأمور وكذا، وزوجك أقبل، الآن ما صليتي أنت، قدمي الغداء وتغدي معه وسولفي معه وكذا وكذا، وعندك وقت الحمد لله، باقي عن أذان العصر مثلا ساعة زين أو نصف ساعة، خلاص قومي وصلي قبل ما يطلع الوقت، وهذا ينسحب على العصر وعلى العشاء وعلى كذا، وهذا تؤجرين عليه أجرين، أجر الصلاة الحمد لله وأجر القيام بالحقوق والواجبات. أحمد من العراق يقول عمري 17 سنة، كنت أصلي قطعت الصلاة، عندي معاصي لكن الحمد لله تبت إلى الله، هل تقبل توبتي؟ نعم يا أحمد، هنيئا لك التوبة، هنيئا لك التوبة. الله عز وجل يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله عز وجل ما يحجب التوبة عن أحد إلا في حالتين. الحالة الأولى لما تصل الروح إلى الغرغرة في سياق الموت، مثل قضية فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ها خلاص ما في توبة. والثاني عند طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من جهة المغرب خلاص قفل باب التوبة. فالحمد لله أخي الفاضل، عد إلى الصلاة واترك المعاصي، اصطحب الأخيار، ما زلت أنت شاب في 17 سنة، صاحب الأخيار، صحبة الأخيار تنشطك وتعينك على الخير بإذن الله، وثق ثقة تامة وأحسن الظن بربك إن الله عز وجل يقبل توبتك، وإن هذه المعاصي تنقلب حسنات إذا صدقت مع الله، وإذا كانت توبتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى. قيصر من الأردن يقول جاء في الحديث، يعني حديث أبي بن كعب طبعا، أجعل لك صلاتي كلها، يقول كيف يكون يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الدعاء؟ قيصر بارك الله فيك، هذا الحديث طبعا مختلف فيه من حيث الإسناد، لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والعلماء لهم فيه كلام. عموما العلماء منهم من يضعف الحديث ومنهم من يصحح الحديث، والحديث صحيح، صححه الجهابذة من أهل العلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبي قال له كم أجعل لك من صلاتي، قال اجعل كذا وكذا، ثم قال لما قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. والمعنى أخي الفاضل أن يكون الغالب على الداعي أن يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة إذا كان قصد شيئا معينا من الله عز وجل، مثلا يا ربي يسر لي هذه هذا العمل أو هذا الكذا، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة دعاء الصحابة، لم يكن كله صلاة على النبي، يعني بمعنى سمعت واحد قام يدعو يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم، ما فيه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يدعو فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي قال عاجل هذا. فإذا كان عندك شيء تحمد الله تثني عليه ثم تصلي على النبي وتطلب الله عز وجل من يعني تطلب الله عز وجل ثم تصلي على النبي، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان. أم محمد من اليمن تسأل تقول هل شراء حفاظات البامبرز تقول من الإسراف؟ طبعا هي عندها مشكلة بينها وبين زوجها، تقول زوجي يقول هذا إسراف ولا يرضى يشتري للأطفال حفاظات بامبرز، وطبعا ذكرت تقول كيف يعني ينجس الأولاد ويلطخون وكذا. أخت الفاضلة يعني هذه راجعة لحالة الزوج، فإذا كانت حالة الزوج المادية ما تسمح بشراء حفاظات أي نوع من الحفاظات له الحق في هذا، يعني معقول يروح يقترض ليشتري للولد حفاظات؟ مو معقول. والناس من قديم الزمان يعرفون كيف يتصرفون مع الأطفال، اسأل الوالدة واسأل جدتك. لكن إذا كان الرجل لا حالته طيبة وكذا، لا هذا ليس من الإسراف، هذا من جملة الأشياء التي يحتاجها الطفل ويحتاجها في البيت. البيوت الآن تغيرت عن ذي قبل، البيوت تغيرت عن ذي قبل، ولذلك هذا ليس من الإسراف. وأما إذا كان الزوج ما يستطيع وقدرته المادية محدودة، لا له الحق في هذا بارك الله فيك. منى من السعودية تقول أختي بتطلع زكاة مالها قريبا وعندها ولد، نعم زوج أبوه وهو صغير تخرج من كلية التقنية، تقول يعني جاه طفلين وعليه ديون وعليه كذا وحالته ضعيفة، تقول ممكن تعطي من الزكاة؟ منى بارك الله فيك، إذا كان ولدها غارم ومديون وعليه قروض، ذكرتي أنت أظن من الإسكان وشيء، نعم يجوز أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه غير قادر على أن يدير البيت ويصرف على البيت وعنده التزامات هنا وهنا، ما في بأس أن تعطيه من الزكاة. أما إذا كان مقتدر لا ما تعطيه، بارك الله فيك. أم خالد من رأس الخيمة تقول مع نزول الأمطار الغزيرة بعض المساجد يجمعون، هل المرأة في منزلها تجمع الصلاة مثلا أم تصلي كل صلاة بوقتها؟ أختي أم خالد الله يرضيك، لا تصلي كل صلاة بوقتها، الجمع هذا اللي في المساجد، الجمع هذا الجمع المطر اللي في المساجد، أما اللي في البيوت ما يجمعون بارك الله فيك. زين الدين من موريتانيا يقول إذا توفي الزوج وفي صندوقه لباس اشتراه ليعطيه الزوجة، فمات الزوج قبل أن يعطيه لزوجته، وكذلك في شيء مفروشات البيت وكذا، هل تدخل في التركة؟ زين الدين بارك الله فيك، يعني جرت العادة بأن الزوج إذا اشترى لزوجته أعطى الزوجة، فما دام أنه ملكها إياه أو وضعه في الصندوق الخاص به، هذا حق للزوج، هذا للزوج، هذا كأنه قبضته، كأنه قبضته، كونه مات فجأة هو اشترى لها، ولذلك هذا لا يدخل في التركة. بالنسبة للأثاث، وما الأثاث إذا كان يستخدمه جميع الورثة ما يدخل، هذا يعني يستفاد منه ينتفع به. أما إذا كان أرادوا بيعه يبيعون هذا، انتقلوا إلى بيت آخر، إلى محل آخر، نعم هذا يدخل بيت تركة، يوزعونه على حسب أسهم الورثة. أم محمد من السعودية تقول: عندي أولاد وبنات ربيتهم أحسن تربية، تقول واحد من أولادي للأسف كان بار فيه جدا، وبعدما زوجته انقلب إلى عاق من غير سبب، تقول مقاطعني للأسف، وتقول 10 سنوات مقاطعني، كان يسكن فوقي وبعدين يقول، تقول يسكن في نفس المدينة بل تقول يسكن فوقي في البيت وبعدين انتقل، تقول عنده الآن 5 أولاد، تقول ما أعرف أشكالهم، تريد نصيحة في هذا. أم محمد والله آلمتيني وأوجعتيني بهذه الرسالة، رسالة مؤلمة، رسالة حقيقة تدل على أن هذا الولد غير طبيعي، قد يكون مسحور، قد يكون معيون، أو والعياذ بالله المعاصي التي عنده جعلته بمثل هذا، هذه القسوة وهذا التصحر، يعيش فوق أمه ولا يسلم على أمه، وش اللي سوته أمه لك، وش اللي سوته أمك لك حتى تعاملها بمثل هذه المعاملة السيئة القبيحة. ولذلك أختي الفاضلة أنا أرجو منك أنك تحاولين أن تنتشلينه، لأنه هو الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وينتظر جالس في صالة انتظار العقوبات. الآن ابنك هذا سينزل عليه غضب، وسيسلط الله عز وجل عليه بلاء. وأنا أعجب كل العجب من زوجة تشوف زوجها، هذا إذا ما كانت هي السبب، ها بعض النساء سبب والعياذ بالله، لكن أفترض امرأة ليست سبب وتشوف زوجها يعامل أمه بمثل هذه المعاملة وراضية ما كأن في شيء، ما تدري المسكينة بأن هؤلاء الأولاد يمكن برضاها وسكوتها يعاملونها بنفس المعاملة اللي يعامل زوجها يعامل أمه، لأنهم يشوفون العيال، عيال يسألون وين جدتنا وين جدنا، يسألون وينتبهون، سيكبرون ويعرفون بأن والدهم كان عاق. العقوق هذه كلمة قبيحة، كلمة منفرة والعياذ بالله. ولذلك أنا أعجب والله من بعض الزوجات ما كأن الأمر يعنيها، ما كأن لا، كان النساء القديمات والطيبات إذا شافت زوجها فعلا يبتعد عن والديه يقول هذا ما في خير، هذا ما في خير، والذرية اللي تجي من هذا وأشكاله ما فيهم خير، ولذلك تطلب الفراق وتروح لأهلها إذا ما صلح حال الزوج. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت انتشلي ابنك، ابنك الآن يعيش تحت غضب الله ولعنة الله وسخط الله، ينتظر العقوبة المعجلة، لأن ما في عقوبة يعجلها الله عز وجل في الدنيا ومع ما يدخر من الإثم لصاحبه يوم القيامة مثل البغي وعقوق الوالدين، قطيعة الرحم. فيا أختي الفاضلة الحمد لله الله عز وجل أعطاك 5 عاق و1 و4 صالحين ولله الحمد، أو ذكرتي لي أو أبناء كثيرين الحمد لله، لكن احرصي شوفي إيش الطريقة، لأنك أنت أنا أعرف الأم عندها من الرحمة وعندها من الرأفة وعندها من المحبة للولد مهما صدر منه. قولي لي يا ابني أنا لا أريد منك شيء، أريدك فقط أنك ترجع لا تكون عاق، اطلع من هذا هذه الدائرة وهذا هذا المستنقع، مستنقع العقوق، وعش في روضة من رياض البر. أنا لا أريد منك شيء، أريد فقط أنك تبرني بالسلام أو بالصلة أو تجيب عيالك، إن وافق الحمد لله، ما وافق هذا قدر الله عز وجل. لكن للأسف العقوق بدأ ينتشر في كثير من الأولاد، ما ندري ما هو السبب، هل التربية أنت ربيتيهم تربية صالحة، هل النساء الزوجات يؤثرن على الأولاد، هل هناك بلاء يصاب به بعض الأزواج، نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. أم زكريا من الإمارات تقول: أنا كثير من الأحيان أستيقظ في الليل وأستخدم دورة المياه، ولما أرجع للنوم مرة أخرى أشعر بأني ما أستطيع أنام، أبقى مستيقظة أحاول أقوم الليل، تقول ما أستطيع، هل أنا مبتلى أم ماذا، يعني هل الله عز وجل ما وفقني لقيام الليل لشيء؟ يا أم زكريا ما في داعي تحملين الأمور يعني أشياء ما لها رصيد من الواقع، وتحاولين أنك تجلبين أشياء غير واقعية. أنت قمت في الليل دورة المياه، توضي وصلي ركعتين أو أوتري، صدقيني إذا كسرت هذا الحاجز كل ما ينسجه الشيطان الآن من أشياء كلها تتبدد وتذهب. أما قضية تجلسين الآن تبنين يعني مثل الأشياء هذه ويمكن كذا، ما في داعي. المؤمن قوي، إنك إذا الشيطان كان ضعيف، إنك إذا الشيطان، الشيطان ضعيف أمام المؤمن. ولذلك أخت الفاضل رحت دورة المياه، توضي وصلي، صلي ركعتين أو أوتري، الأمور طيبة، هزمت الشيطان، قضيت عليه في أول جولة، ما استطاع أنه يبني يسيطر عليك ويأتي ببعض الأفكار وبعض كذا. ولا تقول والله هذه بسبب ذنب وبسبب عقوبة وكذا، لا 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 ما في داعي. هذا هو بسبب كسل الإنسان تراخيه، أو بسبب الإنسان هو الذي يضع نفسه أسير لمثل هذه الواردات والخواطر اللي تطوف بالقلب وتأتي على النفس. فبددي هذا بالوضوء والصلاة والحمد لله ينتهي كل شيء. حسام من سوريا يقول: ما حكم رسم الأشخاص؟ أخي الفاضل، بالنسبة للرسم اليدوي هذا إذا كان لغير ذوات الأرواح فجائز، رسم الطيور، عفوا رسم الأشجار، رسم البحار، رسم البنايات، رسم السماء، رسم السحاب، وهذا قول الراجح، لأن من العلماء من لا يجيز هذا مطلقا حتى يقول الجمادات، لكن الراجح يجوز. والدليل حديث ابن عباس أنه رخص للرجل الذي يحترف الرسم، رخص له أن يرسم الأشياء الثانية. أما ذوات الأرواح فالراجح من أقوال أهل العلم المنع، الراجح من أقوال أهل العلم المنع. والعلماء يحملون الأحاديث المرهبة في التصوير على هذا، يقول يرسم بيده لأن فيها مضاهاة لخلق الله. طيب، أم رغد من اليمن بارك الله فيها تقول: إذا كان الزوج مقصر ما الحكم؟ يحاسبه الله، الله بيحاسبه، لكن عليك أن تقول اتق الله، خاف الله عز وجل. أنا وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: استوصوا بالنساء خيرا، لا تقصر معي في الواجبات والضروريات، أما التحسينيات والكماليات والإكسسوارات هذه بكيفة، لكن أهم شيء الضروريات والواجبات. وقولي له أنا أخاف عليك من غضب الله، قولي له الكلام هذا. أنا حقي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حق المرأة، يطعمها مما يطعم ويكسوها وينفق عليها ويسكنها وكذا، لا يقصر، لا يقصر. قولي له أنا أخاف عليك أن الله يعاقبك، أنا أتحمل وأصبر لكن أخاف عليك. أبو عبد الله من الإمارات يقول: هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاته إذا كان راتبه ضعيف؟ يجوز، بشرط واحد، أن ما يستفيد من هذا بالنفق عليها. يعني الآن تعطيه من الزكاة يروح ينفق عليها منه؟ لا، لكن يروح يسدد في ديون، يدفع في فواتير مثلا استهلاكية وشيء، ما في شيء. أم محمد من اليمن تقول: بعدما ولدت بيوم واحد قلت في نفسي بحمل وبجيب طفل، ولا قلت إن شاء الله. تقول: أنا أعيش حالة فزع وخوف من هذا الذنب، ماذا علي؟ الآن محمد قولي إن شاء الله، لأنه لا يشترط أن يكون الاستثناء متصل. فالراجح من أقوال أهل العلم من علماء الأصول، الآن قلتي مثلا أنا بجيب ولد وبجيب طفل، وبعد كم يوم تذكرت أنك أخطأتي، قولي الآن إن شاء الله، قول بجيب طفل بإذن الله وإن شاء الله ومتوكلين على الله، الآن قولي والحمد لله، ولا تبقين في دائرة الفزع والخوف. تقول أنت قلتي لي في السؤال عندك أولاد وخايفة عليهم، لا تخافين، لكن قولي إن شاء الله، واحذري مستقبلا أنك تقولي مثل هذا الكلام اللي هي جرأة، دائما قولي إن شاء الله أو بإذن الله. علي كبلان من ليبيا يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن هذه الصلوات هل تحل محل الصلوات الفائتة؟ لا يا علي، لا بمئة ألف صلاة من حيث الكيفية، من حيث الأجر، يعني بمئة ألف صلاة من حيث العدد، يعني من حيث مثلا مئة ألف صلاة من حيث الأجر، من حيث الأجر، لكن تقوم مقام صلوات فائتة لا، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. صلوات الفائتة يقضيها الإنسان، أما إذا كان قد ترك الصلاة مدة طويلة من الزمن فالذي يظهر والله أعلم بأنه ما يقضي، لكن يكثر من عمل الصالح، ومنها إذا راح المكة يكثر من الصلوات في المسجد الحرام. كريمة من المغرب تقول: يعني رأيت بعض النساء يتساهلون في الوضوء ويلجؤون إلى التيمم وهن قادرات على الوضوء والماء موجود، وكذلك الصلاة على الكرسي، تريد نصيحة. أخواتي بارك الله فيك، بارك الله فيكن، ما يجوز للإنسان أن يتساهل في العبادات. والله أنا أتفق مع الأخت كريمة، رأيت بأم عيني في مكة في الحج وأحيانا في العمرة نساء يتوضأن أحيانا برا، يعني برها، ورجال أيضا ماذا يعملون؟ على الثوب، يعني هي غسلت وجهها وأخذت ماء وهكذا تمسح على الثوب، تمسح على الثوب. وين الدليل على هذا؟ هذه جبيرة، ليست جبيرة وليست عمامة وليست خمار. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تتعلم أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة. الصلاة على الكرسي ما يلجأ لها الإنسان إلا إذا كان غير قادر على الصلاة قائما، أو غير قادر على الركوع والسجود مثلا، صلي قائم ثم يجلس إذا أراد الركوع أو السجود. فلابد للإنسان أن يتعلم، هذه عبادات ستسألون عنها يوم القيامة. ولا يعذر الإنسان بالجهل، يقول والله أنا أمي، لا لا لا، ما يعذر. كل عبادة واجبة على الإنسان، تقدم العلم عليها واجب. والحمد لله الآن ما حد معذور، لا حد يقول ما ندري، الجهل. الآن القنوات الحمد لله، البرامج، المشايخ، العلماء، الخطبة، خير كثير، والعلم منتشر ولله الحمد، حتى صوتا وصورة. فلا أحد يقول والله معذورين، ما أدري، ما عندنا علماء. مو بصحيح، العلماء الآن يدخلون غرف بيوتكم من خلال القنوات ومن خلال المقاطع. أصبح لله الحمد هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه البرامج التواصل قربت البعيد. أغلب الناس للأسف ما يستفيدون منها، في إلهاء وفي كذا، لكن فيها خير، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة، تعلم الصيام، تعلم الحج، تعلم كل شيء، تعلم الوضوء والغسل. فنصيحة يعني لأخواتي أن يتقين الله عز وجل. أم أحمد من الإمارات تقول: هل يجوز للأولاد الكبار أن يسلموا على زوجات العم وزوجات الخال؟ الجواب: لا، ما يجوز. يعني قصدك المصافحة، السلام باللسان ما في بأس، سلمون عليهم، لكن المصافحة، أخو الزوج ما يجوز يسلم على زوجة أخيه، وشلون زوجة العم وزوجة الخال؟ لا، ما يجوز يا أختي أم أحمد. طيب، انتهى الوقت، وللأسئلة الله المستعان. سامحونا يا إخواني، بس أذكر أي أخ يرسل سؤال لابد من ذكر اسمه أو كنيته، أنا ما ألزم بذا، اسم أو الكنية والدولة البلد. يعني الشيء الثاني، لا تقسون علينا يا إخواني، اصبروا علينا، والله الأسئلة كثيرة، أتمنى أجيب على كل الأسئلة تردني، لكن ما يمكن. يعني الآن أجبنا تقريبا عن 31 سؤال أو تقريبا تزيد، هذه قدرتنا وطاقتنا، وهذا حدود البرنامج. عندي آلاف الأسئلة في الواتساب، فتحملون، الله يبارك فيكم، وأنا والله أتمنى الخير لكل أحد، وأتمنى أني أجيب كل أحد، لكن هذه قدرتي واستطاعتي. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم ورحمة الله.